أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بما بيناه من صفات متقدمة يتضح لديك أن كل صفة ثبوتية تثبت أختها، ولا ضرورة ولا موجب لحصرها بعدد، فقد اختلفوا كثيرا في عدد الصفات الثبوتية الذاتية، قالوا 8، قالوا أكثر، قالوا أقل، قلنا 1 وهي الغنى. ويرجع إلى الغنى كل مفهوم آخر، فمن كل لحاظ ومن أي جهة دعوت الله تعالى، دعوته أي لاحظت قدرته ووجوده، فتكون الصفة الغنية هناك. فإن أتيت الله ودعوته من جهة العلم فهو عالم، أي الغني في العلم والغني في القدرة والغني في الصنع والغني في وهذا كاف فيما أردنا بيانه. فيما بعد تناقش أنت في بعض الصفات أنها ذاتية أو غير ذاتية، يعني هي ثبوتية بس هي ذاتية ولا غير ذاتية، كالسمع والبصر مثلا، كالإدراك والإرادة مثلا. إذن يتضح مما ذكرت بأن الله عز وجل لما أقر العقل له بالخضوع وبالركوع بين يديه واجبا للوجود، اعتبر العقل واجب الوجود بصفاته واجبات الوجود أيضا. وقال العقل عندئذ بالعينية بين الصفات والذات لا بالاتحاد. ومرد هذا المعنى كله عند العقل تحليلا، وبالنسبة للمولى تبارك وتعالى خضوعا. إذن نخضع ويخضع العقل لله واجب الوجود بصفاته كلها، بصفاته الجمالية كلها. وما يجب أن يكون فيه عز وجل أخص مما ينتسب إليه تبارك وتعالى، ما يجب أن يكون فيه من صفة الغنى، الغنى المطلق، الغنى المنسجم معها العلم والقدرة بس ما ينتسب إليه أشمل، لأن ما ينتسب إليه من أفعاله، فقد يفعلها وقد لا يفعلها، فهي صفة ثبوتية له أي ثابتة، يقبل العقل بثبوتها له، يقبل العقل بإثباتها له، لكن العقل لا يوجب لا يوجب دوامها، سميت عندئذ بصفات الأفعال. إذن الصفات الثابتات له على قسمين، قسم صفات ذاتية وهي عين ذاته وهي ذاته عز وجل، فالله هو العالم، هو القادر، هو الغني، هو الحي، هو القيوم، هو مش ذات لها هذه الصفات. إذن هذه الصفات الثبوتية، وبعدها بطولها الصفات الفعلية ثابتة له سبحانه، لكنها في أفعاله لا في ذاته عز وجل. كم هي الصفات الفعلية؟ اختلفوا في عدها أيضا، اختلفوا في عدها، هل من ضابط لما ثبت له سبحانه؟ ما هي تلك الصفات التي يتصف بها الله عز وجل في مقام الفعل؟ أقول لك كل ما يقبل العقل اتصافه به وينفي عنه ما ينزهه. فمن أفعاله العدل وينزه عن الظلم، ومن أفعاله الإرادة وينزه عن العبث، ومن أفعاله رحمكم الله. إذن فقل عندئذ صفات الأفعال أو الصفات الفعلية رحمكم الله، الصفات الفعلية هي صفات تثبت له عز وجل بطول صفاته الذاتية لا بعرضها. بعرضها يعني هي وأخواتها سواء، بطولها، يعني هي تفعيل لصفاته الذاتية. وأول هذه الصفات الفعلية هي صفة الإرادة. ما هو المراد من الإرادة؟ وأقول كما كنت قلت، إن الألفاظ تقصر عن حمل المعاني، وإن القياس بين المخلوق والخالق يبعثر المراد، يبعثر المراد، يقزمه. وما سقط القاصرون من المتكلمين عن صفاته عز وجل إلا عندما حملوا الذات الشريفة ذات المفاهيم عند المخلوقات. فقاسوا العلم بيننا وبينه، وقاسوا القدرة، وقاسوا الحياة، وقاسوا وقاسوا. ومما قيس أيضا هو الإرادة، علما أننا ندين لله عز وجل بصفة الإرادة الثابتة. وكيف؟ والله عز وجل أراد وثبت النسبة إليه عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن أراد عز وجل ولم يرد، فإذن هي من صفات الأفعال، لأن صفة الفعل من آثارها أو من لوازمها صحة ترديدها بين النفي والإثبات، مثل صفة الرزق والخلق. خلق الله السبع ولم يخلق العنقاء، خلق الله نباتا ولم يخلق ماذا؟ ولم يخلق شيئا آخر له أرجل وله شحم نباتي، ورزق الله فلانا ذكرا ولم يرزق فلانا، وأراد الله عز وجل ولم يرد. إذن صح ترديدها بين النفي والإثبات، فهي من صفات الأفعال لا من صفات الذات. أقول قبل أن نصل إلى ما نعنيه من صفة الإرادة به عز وجل، إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وكلاهما منسوب إليه عز وجل. الفارق الكبير بينهما أن الإرادة الكونية أو الإرادة التكوينية لا تتخلف المرادات فيها عن إرادته، وهي تلك المعنية بقوله كن فيكون. ومردها بالتسمية لما سميناها الإرادة التكوينية أو الإرادة الكونية إلى أنها مأخوذة من مقتضي المقتضيات، وهو أمره عز وجل. إذا أمر فقد أراد، وأمره كن فيكون، فلا يتخلف المراد عن إرادته عز وجل. بعبارة أوضح، ما أراده سبحانه مقهور على الحضور، على الوجود. ليه؟ لأنه سبحانه علة العلل، والمعلول لا يتخلف عن علته. المعلول يعني الأثر لا يتخلف عن أثره. بينما بالإرادة التشريعية هي أشبه ببيان المصلحة. الإرادة التشريعية عنده عز وجل هي بيان المصلحة، وبيان المصلحة فيها رغبة لك أن تفعلها، يرغب الله عز وجل ويلطف بك أن تفعلها. مثاله: أرادك الله عز وجل مطيعا، أرادك الله عز وجل عابدا، أرادك الله مسلما، أرادك الله خلوقا. هذه إرادته، وهذه إرادته لكل خلقه. فعلام تخلف المراد عن الإرادة؟ فنجد في العباد كثيرين من غير المؤمنين ومن غير المتحقق فيهم إرادته عز وجل. هل من كبرياء؟ كلا، لعدم الإلزام والإجبار. الله عز وجل في إرادته التشريعية له إرادتان، إرادة بيان الرغبة وبيان المصلحة وقد حصل، وإرادة كونك مختاراً وقد فعل. بعبارة أوضح، إرادته التشريعية يعني بيان الفضائل وبيان الرذائل وهدايتك للصالحات وتقبيح القبائح عندك وسبل الصالحين، هذه كلها أرادها الله تشريعا. شو يعني تشريعا؟ يعني قانونا، يعني أراد أن يبين لك قانونا وقد حصل، وأرادك أن تنساق إليه اختيارا وقد حصل. اللي ما حصل يا أحباب ما هو؟ اللي ما حصل أنت لم تختر سبيل الرشاد، أنت تمنعت، لا من كبرياء تمنعت، إنما من أخذ بالخيار الرباني. هو خيرك. شو يعني هو خيرك؟ تكوينا هو جعلك مختارا. إذن في الإرادة التشريعية جنبة تكوينية بها تثاب وتعاقب. شو هي؟ هي أنه جعلك مختارا غير ملجأ إلى أي من السبيلين، جعلك حيث أرادك أن تكون مختارا. لكن عين المراد التشريعي هو مراده من بيانه فبينه لك. فذا الفارق الأكبر بين الإرادة الكونية والإرادة التشريعية أو الإرادة الشرعية، أن الإرادة التكوينية تلجئ وتحصل مرادها، كن فيكون، أرادك الله ذكرا، أرادك الله حيا، أراد الله نباتا، أراد الله. إرادته الكونية لا تتخلف، إرادته التشريعية هي بيان وترغيب، والخيار لك، لم يلزمك. ليش أنا عم بذكر هذا المعنى يا أحباب؟ حتى ينفهم أنه أيضا في مراده التشريعي ما في تخلف. ليش؟ لأنه أصلا أرادك مختارا، فها أنت مختار. أراد الملك مختارا، أراد الجن مختارا. لكن ليش بفرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية؟ حتى يخبروك بأن التشريعية لك في اختيارها وإرادتها، والتكوينية له سبحانه وتعالى. وألفت عنايتك، ولهذا المقام بحث آخر، إن الكون كله يجتمع في كل شيء فيه إرادتا التشريع والتكوين، وتنسجم عندئذ الطبيعة والشريعة على قدم المساواة، على طريقة الاعتراف للمشرع الصانع عز وجل. ثم نرجع إلى المراد من الإرادة. ماذا أراد المتكلمون والفلاسفة من كون الله مريدا؟ بلا شك ولا ريب، علماء النفس ومن حولهم الفلاسفة والأصوليون اضطربت كلماتهم جدا في تعريف الإرادة، حيث إرادتنا كما نفهمها هي عبارة عن لحاظ المراد وميل النفس إليه وتعلقنا وانجذابنا إليه و شوقنا الأكيد إليه وتحركنا نحوه. هذه معنى الإرادة. بعبارة أوضح، من حولي أشياء، من جملة الأشياء هذا أول شرطه اللحاظ، وقد لاحظته عرفته، فملت إليه، لم أنفر منه، ملت إليه، ميلي بعد فوقه رغبة إليه، فوق الرغبة شوق شديد إليه، فوق الشوق الشديد إليه تحرك العضلات نحوه، ثم إيقاع الفعل. هذا ما يوصف بالإرادة عند البشر، عند المخلوقات، وهذا المعنى مستحيل على الله عز وجل. حتى تريد تمر بهذه المراحل، كل شيء أردته ملت إليه، وملت إليه ورغبته وانجذبت إليه، وانجذبت إليه تحركت نحوه، وتحركك نحوه بما يستطيع الإنسان من عضلاته، من حركاته العضلية. هكذا تفسر الإرادة، وهذا مستحيل بالنسبة إليه عز وجل. فسرت الإرادة فيه سبحانه وتعالى بتفسيرات جلها ناقص ومشكل عليه، وأشهر هذه التعريفات اثنان، ثم الثالث نخلص إليه. التعريف الأول، قال المتكلمون والفلاسفة إننا بالأول إننا عرفنا أن الله مريد من تفعيل إرادته في الخارج، يعني بعبارة أوضح، أنت ما يدريك أنه أراد أو لم يرد غير من أفعاله. أنا أقطع بأنه أراد أشياء، وأقطع بأنه لم يرد بأخرى، لم يرد أخرى، ما أراده فعله. وعم نحكي عن الإرادة، أحسنت، التكوينية. إذن أرادك، الدليل أنك موجود، أراد سماوات وأراد كونا، جميل. إذن أنت تعرف إرادته من أفعاله، وإن شئت قلت تعرف إرادته من بعد أفعاله. لما فعل عرفت أنه كان مريدا أو أنه مريد، ولما لاحظنا إرادته عرفنا دقة صنعه عز وجل. وقبل هذا وبعده عرفنا أنه سبحانه وتعالى أحبها. شو معنى أحبها؟ لا تفسرها مال إليها، لا تفسرها مال إليها، علم بنفعها، علم بنفعها، وهذا نعرفه من ناتج إرادتنا يا أحباب، ناتج إراداتنا نحن. يعني نحن لما نريد ونعاتب عما أردنا، أول الإجابات العقلانية ما هي؟ أنا اعتقدت نفعه. لماذا أردت هذا؟ أردته لنفعه. لما لم ترد الشيء الفلاني؟ أكرهه. ما معنى تكرهه؟ لا تعتقد نفعه، بل تعتقد ضرره، ولذا لم تفعله. إذن بعد فعلك إجابات محيطة، واحد منهن أني اعتقدت نفعه، واحد منهن ملت إليه، واحد منهن اعتقدت ضرره. إذن فسر هذا لأنه يليق بإرادة الله عز وجل، وقالوا إنه تبارك وتعالى مريد، يعني معتقد النفع. كلمة معتقد شيلها، حط عالم بالنفع. بداهة أنه لما أراد كان عالما بنفعه. ما الذي ألجأهم إلى هذا التبرير وإلى هذا التفسير؟ قالوا لأن هذه الإرادة هي صفة فعل طولية مع صفات أخرى، إذن هي الإرادة تفعيل، تفعيل لبعض صفاته. ما هي تلك الصفة التي فعلت حتى صح أن تقول فعل وأراد؟ شو هي؟ بقولوا شايفين إنه لما انفعل يعني أراد، بس لما أراد كان عالما بالمصلحة، لما كان عالما بالمصلحة كان عالما بالخيارين الأصلح بينهما، لما كان عالما بالخيارين الأصلح بينهما يعني كان قادرا على كل منهما. إذن إرادته فعله الناتج من صفاته الذاتية. وضحت إن شاء الله؟ إذن ماذا يعني كون الله مريدا؟ أي إنه علم بالنفع والضرر، ولما علم بالنفع والضرر، عفوا من التعبير، لما علم بالنفع والضرر وجب عليه أن يفعل، يعني فعل حتما. علمه سبحانه بالنفع وعلمه عز وجل بالضرر هما معيارا الإرادة وعدمها. تم، هذا تعريف أول. بهذا البيان نكون قد لطفنا التعبير الذي قاله الفلاسفة عندما يطالعك تعريف إرادته في عندهم، فيقولون إرادته تعالى اعتقاده بالمنفعة، وعدم إرادته أي كراهته اعتقاده بالضرر. إلى هنا يريدون هذا المعنى، لأنها قياس منا إليه. يعني نحن لما نريد نعتقد هذا المعنى اللي بضم كلمة نعتقد كل تلك المقدمات التي كنا ذكرناها. رد على هذا التعريف وقيل إننا ندرك من أنفسنا فرقا بين الاعتقاد بالنفع والضرر وفعل الأشياء، لطالما اعتقدنا منافع ولم نفعل، وطالما اعتقدنا أضرارا وفعلنا. نعرف من أنفسنا هذا. كثيرة هي المضرات، المعتقد ضررها ويفعلها ابن آدم، ويفعلها العقلاء من بني آدم. كم وكم من العقلاء الساقطين في أضرارهم، وكم وكم من المنافع المعتقد نفعها والمتروكة لدى الفاعلين. كثيرات هي الأمور التي اعتقدنا نفعها وتركناها. إذن اعتقاد النفع غير الإرادة حتما، لا بد أن الإرادة فوق الاعتقاد بالنفع. الإرادة شيء زائد على الاعتقاد بالنفع، فما هو؟ عن هذا نسأل، عن هذا نسأل. حدا بآخرين أن قالوا، الآخرون قالوا إرادته تعالى علمه بالفعل أثناءه، علمه بالفعل يعني علمه بالمصلحة أثناء الفعل. شو يعني؟ إذا كان العلم بنفسه هو الإرادة، فمعناته لازم تحصل مرادات على امتداد هذا الكون، وحيث لم تتكرر الأفعال ولم تسبق، علمنا أنه تعالى في ذات الشيء أراد ولم يرد، في كل شيء أراد سماء حين خلقها، فتأجيلها ضرر وتقديمها ضرر. فإذا في كل مراد عنده عز وجل إرادة فعل وإرادة عدم، وإرادة عدم لضده يعني. وهذا إن دل على شيء فهو أخص من علمه عز وجل، لأنه علمه سبحانه وتعالى يا أحبتي من صفاته ثبوتية الذاتية، وهي عين ذاته، وإذا كانت عين ذاته، وإذا كانت عين ذاته فيعني هذا أن إرادته مستحكمة دوما، فهي فعالة دائما، واضح؟ فلا بد أن يقولوا، فلا بد أنهم قالوا إن الإرادة غير العلم. شو هي الغيرية؟ قالوا هي العلم النافع بالشيء المراد حين فعله، هذا معنى الإرادة. ليش؟ لأنك ترى من نفسك، ترى من نفسك أنك تعلم مصلحة شيء وتعلم ضرر شيء، صح؟ لكن له تفعيل بوقت دون آخر وبمكان دون آخر، هذه الإرادة، هذه هي الإرادة. أعيد، علمك بالنافع والضار موجود لديك، لا يفارقك، بس مش يحصل منك دائما ما اعتقد ما علمت نفعه، ولا يحصل منك ما علمت ضرره. هناك شيء آخر. شو هو هذا الشيء الآخر؟ علمك بمنفعة الشيء في حينه، وعلمك بضرره في غير حينه. هذا تعديل للقول الأول، صحيح؟ لأن القول الأول أضيق. القول الأول شو كان؟ اعتقاد النفع والضرر، قلنا لطالما نعتقد ولا نفعل، ونعتقد ضررا ونفعل، معناته تفعيلنا أبعد من اعتقادنا. قال الآخرون لا، إرادته عز وجل هي علمه بالشيء. قلنا علمه بالشيء يعني فعل الأشياء، يعني فعل الأشياء، لأنه سبحانه عالم. لا بد أن يكون العلم بالشيء زائد على العلم المطلق، يعني شيء آخر، لأنك أنت تعلم بأشياء ولا تفعلها، تعلم بأشياء ولا تفعلها، فإذا تفعل ما تعلم أو تفعل مما تعلم، فإذا مش علمك هو الفعال، شيء خاص هو الفعال لما تعلم. شو هو هذا الشيء الخاص الفعال لما تعلم؟ هو الإرادة. وضحت؟ إذن ليس علمك هو فعالك، لأنك تعلم أشياء وأشياء. لو كان علمك هو الداعي الكافي للعلم للفعل لفعلت كلما تعلم. قل لا، هي صفة زائدة على العلم، وهذا كلام لطيف ألطف من سابقه. فإن سئلت عن التعريف الثاني للفلاسفة فقل، أو للمتكلمين فقل، إن الإرادة فيه عز وجل هي تفعيل علمه، مش علمه، تفعيل لعلمه بالمصلحة حين الفعل، لا قبله ولا بعده. أشكلوا على هذا التعريف، أشكلوا عليه. وقالوا إننا نرى من أنفسنا، شوف هذا القياس، إننا نرى من أنفسنا أن العلم بالمصلحة قبل وبعد الشيء غير كاف في تفعيله إلى الخارج. صح، صح. بعبارة أوضح، أنت تعلم أشياء بالتعريف الأول، تعلم أشياء وتعتقد بأضرارها ونفعها ولا تميل إليها، خلصنا، أشكلنا عليه. تاني شو كان؟ كان علمك بالأشياء حين الفعل لا قبلها ولا بعدها، هي هي إرادتك، مش هيك؟ قلنا نرى من أنفسنا أننا نعلم حسن هذا الفعل الآن وقبحه بعد قليل وقبحه قبل قليل ولا نفعله. إذن حتى تعريفك للإرادة بأنها العلم الخاص الذي به يفعل الشيء حين ضرورته وحين مصلحته ليس الإرادة، لا بد أن تكون الإرادة فوق هذا وبجنبه، واضحة؟ لأنه أنا الآن أعلم الآن بأنه بعد ثانيتين أحسن الأفعال أن نفتح الباب. الآن قبيح، وبعد 3 ثواني قبيح، الأفضل والأحكم بعد ثانيتين، صحيح؟ أعلم بكل هذا، وهذا بنفسه غير كاف في أن أفعل. يأتي الوقت المناسب ولا أفعل. إذن ليس علمي بالصلاح الكامل من الجهتين هو المفعل للفعل، فالفعل لا يفعل بمجرد العلم الكامل بمصلحته والعلم الكامل بضرر قبله وبعده. إذن هناك شيء آخر حد هذا العلم الخاص. شو هو هذا الشيء؟ هتلا بلا تمحل بالعبائر لحتى نقول لك شو كانوا مريدين هودي الفلاسفة ونخلص إلى ما نريد، ونقول مش الظاهر إنهم أرادوا غير ما نريد الآن، لكن تخون العبائر أهلها، العبارات تخون أصحابها. نحن نقول، وهذا مشهور متكلمينا، نقول إن الإرادة هي العزم على الفعل والتصميم الجازم. عبائر أقصر من المراد أيضا، لكن ماذا نريد من هذا التعبير؟ عزم يعني قصد. ها، القصد لنفسه لا يكفي في حصول الفعل، القصد إلى الفعل لا يكفي في حصوله. قصد أكيد، جزم أكيد، تصميم جازم، كلها عبارات لك أن تعثرها ولك أن تسقطها. هات لنقول ماذا أردنا من هذا التعبير أو من هذا التعريف. أردنا إيجاد أو حضور الداعي إلى الفعل، حضور الداعي إلى الفعل. ليش حضور الداعي إلى الفعل؟ سمت اللي حضور الداعي إلى الفعل ولا تفعل لأنك عاجز، نقول هذا في الله عز وجل لا يحصل. كلمة حضور الداعي إلى الفعل يا أحباب هي عبارة عن تفعيل للقدرة المطلقة، وتفعيل للعلم المطلق، وتفعيل للاختيار المطلق، وتفعيل للسيطرة المطلقة عند الله عز وجل. أعيد لكم إنه سبحانه لما يفعل الأشياء يكون عالما بها، طه، وعلمه بها عالم بخياريه قبلها، وعلمه بخياريه قبلها قدرته عليهما، وقدرته عليهما مسبوقة بي و إذن فعله هي الحركة الأخيرة. لاحظوا يا أحباب، فعله هو الأثر الأخير لشو لكل الصفات. أعيد، لما خلق عز وجل النملة عرفنا أنه أرادها، صح؟ ولما عرفنا أنه أرادها عرفنا أنه فعل هذا بحكمة، وفعله بحكمة مسبوق بعلم، وفعله بعلم مسبوق باختيار، وفعله باختيار مسبوق بالقدرة على الاختيار، وسبقه الاختيار معلوم بأنه عالم بوجودهما. إذن شو بحق لي أني أقول أنا الآن يحق لي أن أقول إرادته هي تفعيل صفاته. وشو يعني تفعيل صفاته؟ يعني هو فعل بعلم أو بدون علم؟ بعلم. يعني أوجد الداعي، وجد الداعي. طيب هو فعل بقدرة أو بلا قدرة؟ بقدرة، فعل قدرته. طبعا كلمة فعل شوي قاصرة، فيها حزازة تجاه الله عز وجل. أنا وأنت نفعل، أنا وأنت نفعل ما لم يكن، بس بالنسبة إليه عز وجل أقرب ما يكون هذا اللفظ ليخدمنا فيما نريد. إذن إرادته عز وجل هي الداعي إلى الفعل، والداعي إلى الفعل يجري بعرض كل الصفات، لأنه فعل بحكمة وقدرة واختيار وسيطرة وغنى وحياة وقيومية. لأنه قيوم فعل، ولأنه قيوم عالم فعل، ولأنه ولأنه. هذا أجمل ما يمكن أن يقال في الإرادة. أحسنت، جميل. ما هو بالنسبة إلينا المخلوقات العللية في الكون تجتمع فيها هذه الأمور، بالنسبة إليه عز وجل أحسنت المانع مفقود والشرط موجود، والمقتضي ذاته عز وجل، ذاته غناه عز وجل. بالنسبة إلينا نحن العلل المعدة لا تستقيم معلولاتنا إلا باجتماع الثلاثة زائد الرابع، مقتضي الإشعال وعدم مانع من الإحراق زائد الشرط وهو الاحتكاك الرابع مع وجود الداعي. بالنسبة إليه عز وجل اقتضاء ودعوة فقط. الاقتضاء موجود وهو غناه عز وجل، فما الذي يوقف الأشياء في تتابعها؟ قل داعي، داعي بعبارة أوضح. الاقتضاء شو يعني الاقتضاء؟ يعني اقتضاء الدواء للشفاء. إنما صنع الدواء لأجل الشفاء، ولولاه لما صنع. فإذن المقتضي يعني هذا يقتضي الشفاء، هذا يفعل الشفاء. صح، إنما صنع الدواء لأجل اقتضاء الشفاء، فما لنا نرى أدوية تستعمل ولا تشفي؟ شو منقول؟ منقول إيه؟ استعمال الدواء الشافي بشرط وقته. فإذا حتى ينفع الدواء لازم يتحافظ على شرطه. شو هو شرطه؟ أن تأخذه بالوقت الفلاني مع المي. أخذنا الدواء بالاقتضاء زائد الشرط ولم نستفد. ليه؟ لأنك استعملت الدواء بشرطه بس مع المانع من تأثيره. شو هو المانع؟ أنت كنت عم تستعمل دواء السكر واستعملته بشرائطه، بس ما اجتنبت أكل الحلو، ما اجتنبت أكل السكر، فلم يؤثر فيك الأنسولين. شو بيطلع عندئذ؟ استعملت المقتضي. شو هو المقتضي للشفاء؟ الدواء، عين الدواء، عين الدواء هو المقتضي للشفاء، عينيته هو لأجله، صنعه واقتضاؤه فيه وتأثيره مشروط بشرط وقد حصل، لكن تأثيره المشروط بشرط مشروط بعدم المانع. ارفع المانع واستعمل الشرط، المقتضي يؤثر. جيد. بالنسبة بعد في الشيء الرابع شو؟ الداعي. الداعي لا يحصل في كل العلل، عشان هيك ما جعله الفلاسفة رابعا على كل حال. إنما يكون الداعي وين؟ في العلل بس مش في كل العلل المعدة، لأن الدواء معد للشفاء. ليش ما ذكره الفلاسفة شرطا على كل حال، أو جزءا من العلة على كل حال؟ لأنه يكون في العلل المعدة الاختيارية. الداعي يكون في العلل المعدة الاختيارية. يعني مثلا الدواء نكتفي في تأثيره الكامل بثلاث أجزاء للعلة، بينما أنت فيك اقتضاء الفعل وهو رفع اليد، وفيك اقتضاء هذا رفع اليد مع الوجع مع الإيجاع بشرط الملامسة للطرف المضروب، وما يكون لابس سميك حتى يتألم، مش هيك؟ هودي ثلاثة. بعد في رابع. شو هو الرابع؟ الداعي لضربه. شو الداعي لضربه؟ واضح؟ ما الداعي؟ ما الهدف؟ لأنك غير عابث. هلأ نزاعهم في أن الأجزاء أربعة ولا ثلاثة كلام آخر، بالنسبة إليه عز وجل هو علة العلل، بل هو خالق العلل، فاقتضاء التأثير كف ذاته، والمانع مفقود، أي مانع أمام صنع الله، والشرط موجود، أي شرط ينتظر وجوده أمام الله. طيب هو قادر على كل شيء، فهل يفعل الظلم؟ القدرة موجودة، الاقتضاء الذات، بس لا داعي، ما تقلي في مانع، لأنه بس ترفع الداعي العبثي انتهى الظلم. بهذا المعنى أحبتي أنا ارتأيت أن أقرب الفكرة وأقول إرادته عز وجل هي الداعي، والداعي يعني تفعيل صفات. وما تقلي تفعيل أي صفة، ما اتفقنا على عينية الذات مع الصفات، يعني عينية الصفات في ذاتها أيضا، الصفات واحدة وهي عين ذاته. فلما أراد، مهما أراد عز وجل، كلما أراد عز وجل، شو يعني معناته؟ كان قد فعل صفاته، فعل الصفات، فعل العلم والقدرة، وفعلها مش أوجدها، فعلها أي أوجد الداعي، فالداعي موجود. وضحت إن شاء الله؟ بهذا نكون قد أوضحنا الإرادة التكوينية، وأما التشريعية فهي خارجة عن محط الكلام هنا، لكنني اكتفيت ببيانها في بداية الدرس وقلت الإرادة التشريعية هي عبارة عن إبانة المصلحة، وتكوينا إرادتك فيها مختارا، ولذا يتخلف المراد عن الإرادة في التشريع ولا يتخلف المراد عن المريد في التكوين. إذا اتضح هذا نكتفي به، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.